أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته والمجاهدين بين يديه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين، آمين رب العالمين. بالفعل عزيز حسام، كما تفضلت، هذا السؤال أحيانا يطرح كإشكال أكثر منه كتساؤل، بأنه ما دام الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ الإمام، وأن الدولة المهدوية سوف تقع بالحتم واليقين في آخر الزمان، وأن الله هو الذي يعتني بالإمام وهو الذي يوفر له الحراسة والرعاية والعناية، فما هو دور دعائنا في هذه المسألة؟ الله هو الذي تكفل به، فلماذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإمام، خصوصا إذا علمنا أن الدعاء لأمر قد تحقق أو متحقق هذا يعتبر لغو. الدعاء لأمر يتحقق أو متحقق هذا يعتبر من اللغو ولا يمكن أن يصدر من الإنسان العاقل. ولذلك إذا رأيت مثلا أفرض إنسان ناجح في المدرسة، متخرج من الكلية أو متخرج من الإعدادية، وبعد ذلك يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينجحه في الإعدادية، الناس سوف يتهكمون به ويستهزئون منه، يقولون له أنت تدعو لشيء قد تحقق فعلا. فنحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ الإمام المهدي ورعاية الإمام المهدي، فكيف تأتي الروايات لتقول بأننا نحبذ لكم أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإمام صلوات الله وسلامه؟ فهذه إشكالية تطرح أكثر مما هو سؤال يطرح. طبعا الجواب على هذا الإشكال أو على هذا التساؤل يمكن أن نجيب كما يقول علماء المنطق بشكل نقضي وبشكل حلي. أما الجواب النقضي، أنت تلاحظ بأنه أيضا إحنا بنفس الوقت مطلوب من عندنا ومستحب من المستحبات المؤكدة أن المؤمنين جميعا يدعون الله سبحانه وتعالى، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي وآل النبي، صح ولا لا؟
نعم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. مطلوب من كل المؤمنين أساسا، لا تقبل صلاة أي إنسان مسلم ما لم يدعو في صلاته أن الله يصلي على رسول الله. ولذلك ندعو أن نقول اللهم صلي على محمد،
صلي على
نطلب
محمد.
من الله أن يصلي على رسول الله وعلى آل رسول الله. ما هو الله سبحانه وتعالى الآن هو فعلا قاعد يصلي على رسول الله. هي الآية ماذا تقول؟ إن الله وملائكته يصلون، يعني الله في كل لحظة من اللحظات التي تمر علينا الله هو يصلي على رسول الله، سواء نحن دعونا أو لم ندعو الله يصلي على رسول الله. اللي يريد أوصل له شنو؟ اللي يريد أوصل له بأن الدعاء الذي نقوم به هذا هو تكليف نحن الشرعي، احنا ما لنا علاقة بالفعل الإلهي، ما لنا علاقة بالإرادة وتعلقات الإرادة الإلهية، سواء تكفل الله بحفظه أو لم يتكفل الله بحفظه، نحن يجب علينا أن ندعو للإمام المهدي بالحفظ والرعاية. ولذلك القرآن الكريم يطلب من المؤمنين أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلوا على رسول الله، مع أن الله في كل لحظة يصلي على رسول الله، يعني الله لم يصلي في الزمن الماضي، لا، إن الله وملائكته يصلون، يعني الآن فعلا الله سبحانه وتعالى يصلي على رسول الله، فكيف يطلب منا أن ندعو الله أن يصلي على رسول الله؟ آية ثانية، الله يقول أنا تكفلت بنصرة الحبيب المصطفى محمد، ألا تنصروه فقد نصره الله. الله يقول أنا قد تكفلت بنصرة الإسلام وبنصرة رسول الله. أساسا الله من أول الخليقة أصدر قرارا بأنه سوف ينصر رسول الله وينصر الدين الإسلامي، ولكن مع ذلك يطلب من المسلمين ومن المؤمنين أن ينصروا رسول الله. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله يقول ويطلب من يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إذن الله سبحانه وتعالى مع أنه تكفل بحفظ وبنصرة رسول الله، ولكن مع ذلك يطلب من المسلمين ومن المؤمنين أن ينصروا رسول الله، فكيف يطلب منا شيئا وهو قد فعله وقد صدر قرارا حاسما حتما مقضيا أنه سوف ينصر رسول الله؟ نفس القضية، الله تكفل بحفظ الإمام سلام الله عليه ويطلب منا أن ندعو الله تعالى بأن يحفظ الإمام المهدي.
سمحت الشيخ، ما الحكمة من هذا؟
هو إحنا سوف نصل إلى هذه القضية. الحكمة من ذلك، طبعا هذا الجواب الأول هو جواب نقضي، أما الجواب الحلي، الجواب الحلي لا يخلو من عمق عقائدي. الجواب الحلي الله سبحانه وتعالى حينما يتكفل بقضية من القضايا، حينما يريد أن يقوم بمعجزة لكي يهدي الناس، تدري أكو أسباب طبيعية وأكو أسباب غيبية، الله حينما يقوم ويتدخل ويتكفل بقضية ويقول أنا الذي سوف أفعلها، حينما يتكفل الله بقضية هل يلغي الأسباب الطبيعية أو لا يلغي الأسباب الطبيعية؟ هل يلغي الأسباب الطبيعية مطلقا جميعا أو يترك بعض الأسباب الطبيعية؟ على شكل تارة الله سبحانه وتعالى يقوم ببعض التدخلات ويعتني ببعض العنايات ويقوم ببعض المعجزات ولا يعتمد على أي سبب طبيعي، أي سبب طبيعي لا يعتمد عليه، مثل إيش؟ من قبيل الحواريين، الحواريون حينما طلبوا من عيسى عليه السلام وقالوا وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أصحاب عيسى طلبوا من عيسى قالوا له الله سبحانه وتعالى هل يستطيع أن ينزل علينا مائدة من السماء فيها طعام؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إلى أن الله سبحانه وتعالى سمع كلامهم فقال قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله قرر بأنني سوف أنزل هذه المائدة من السماء. الله من نزل هذه المائدة من السماء لم يعتمد على أي سبب طبيعي، نزلت المائدة بصحونها وأوانيها وسفرتها على الحواريين، حتى من جوك لو لحد جاب الملعقة مالته ولا أحد جاب له إناء ولا أحد جاب له صحن، نزلت المائدة بكلها بجميعها عليهم. هذه المعجزة لم تعتمد على أي سبب طبيعي مطلقا. ولكن أغلب الأحيان المعجزات التي يتكفل الله سبحانه وتعالى بها ويقوم بها تعتمد في كثير من الأحيان على الأسباب الطبيعية، ولا تتنافر معها ولا تتناقض معها وإنما تمضي في طولها. من قبيل مثلا لما نجي ونشوف عند الله سبحانه وتعالى لما أنام أهل الكهف، الله لما أنام أهل الكهف في كهفهم، مش قد بقوا أهل الكهف نايمين 309 سنين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طبعا قضية أنه مجموعة من الناس يبقون نايمين لمدة 300 سنة مو قضية طبيعية، قضية هي تحتاج خرق للقانون الطبيعي. الآن أعظم الأطباء لا يمكن أن يقدموا مخدر يستطيع أن يجعل الإنسان ينام لمدة 300 سنة لأنه سوف يموت بالحتم واليقين، لكن الإنسان حينما ينام هذه الفترة الطويلة جسده لا يتحمل هذا النوم الطويل، باعتبار الإنسان إذا بقى نايم على 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 ظهره العظام لثقلها تضغط على الجسد وتمنع وصول الدم إلى باقي أسفل الجسد، ولذلك الإنسان إذا جلس جلسة غير صحيحة وانضغط على 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 أحد عضلاته يشعر بتنميل، هاي صار الحالة، أو الخدر في الرجل أو الخدر في اليد وعملية تنميل، هاي شنو سببها؟ سببها أكو رسالة قاعد يوجهها المخ إلى الإنسان، يقول له الدم ما قاعد يوصل إلى ذاك المكان الذي ينمل، فلا بد أن تستعدل بجلستك. هؤلاء أصحاب الكهف بقوا نائمين لمدة 300 سنة، ماذا سوف يحصل له على هذه الحال؟ كل الأطباء يقولون واحدة من أهم المشاكل التي يمكن أن تحصل لإنسان يبقى فترة طويلة نائم على السرير هي التقرحات السريرية، ولذلك يوصون الأطباء بأنه المرافق للمريض أو مساعد المريض يقولون له دائما حاول أن تقلبه، لا تبقيه على جهة واحدة خوفا عليه وخشية عليه من أن يصاب بالتقرحات، والتقرحات إذا صارت التهابات وصل القبضة طويلة عريضة. الله سبحانه وتعالى بإمكانه أن يصدر قرار ومعجزة وأن لا يجعل أجساد أصحاب أهل الكهف تتعرض لأي التهاب، ولكن الله لم يتبع هذه الطريقة، ماذا كان يفعل لهم؟ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لماذا؟ لأنه لو بقوا نائمين على طريقة واحدة سوف يصابون بالالتهابات والتقرحات السريرية. الله هنا هذه المعجزة، هذه المعجزة لم تتنافى مع السبب الطبيعي وإنما حافظت على السبب. الله يقدر يصدر قرار يقول يا جسد لا يمكن لك أن تتهرأ أبدا ولا يمكن أن تصاب بأي مرض، الله يمكن أن يفعل ذلك وهو قادر عليه ولكن لم يفعله. مريم عليه السلام، مريم عليه السلام حياتها كلها معجزة في معجزة، صح لولا؟ حياة مريم كلها معجزة في معجزة، ولكن حينما نأتي نجد أن المعجزات التي حصلت لمريم عليه السلام لم تتناقض أو لم تعدم أو لم تلغي كل الأسباب الطبيعية التي كانت تدور حول مريم عليه السلام. ولذلك نجد أن مريم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة. لماذا الله أمر مريم أن تهز جذع النخلة؟ تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ليش الله سبحانه وتعالى يأمر مريم أن تهز جذع النخلة؟ كان بإمكانه أن يرسل ملكا ومعه طبق من التمر ومن الطعام ويقدمه لمريم، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى هذه المعجزة حينما فعلها لم يلغي الأسباب الطبيعية، قال لمريم أنت هز النخلة. شوف بقت الأسباب الطبيعية موجودة ومحفوظة ولم تلغى أبدا. الله سبحانه وتعالى هكذا أغلب المعجزات اللي موجودة للأنبياء وللأولياء إذا راجعناها في القرآن الكريم وفي الروايات نجد أن أغلب المعجزات التي فعلها الله سبحانه وتعالى والكفالة التي تقدم بها الله سبحانه وتعالى لم تلغي الأسباب الطبيعية جميعا، بل بقيت الأسباب الطبيعية لها وجود والمعجزة تحصل على نطاق ضيق محدود جدا. من هنا نجد أو نتساءل، هل أن الإمام المهدي عليه السلام حينما تكفل الله تعالى بحفظه ورعايته في زمن الغيبة الكبرى، هل هذا الحفظ الإلهي والكفالة الإلهية بحفظ الإمام المهدي هل يلغي الأسباب الطبيعية أو لا يلغي الأسباب الطبيعية؟ بالقطع واليقين هذه الكفالة الإلهية والحراسة الإلهية للإمام المهدي لا تلغي الأسباب الطبيعية جميعا، وإنما تحصل هذه الأسباب الغيبية بنطاق محدود. ولذلك الإمام يجب عليه أن يتكفل بحفظ نفسه، أن لا يعرض نفسه للخطر وأن لا يعرض نفسه للمحذورات. والإمام يعاني ويتألم في زمن الغيبة الكبرى لأنه كما تعبر عنه الروايات بأنه الشريد الطريد، يعني احنا مو نصور ان الامام سلام الله عليه في زمن الغيبة الكبرى هو جالس على التبريد ويعيش حالة الامان والاستقرار التام من جميع الجهات، لا ابدا. الله تكفل بحفظه ولكن بنفس الوقت الاسباب الطبيعية مطاردة الظالمين له هذه الاسباب لم تلغى وباقية. ولذلك الامام يجب عليه ان يتحذر. حتى الائمة عليهم السلام، الائمة عليهم السلام ايضا كانوا يراعون هذا الجانب ولا يقولون بأن الله قد تكفل بحفظه. تصور الأئمة كانوا يحرمون على الشيعة حتى أن يطلقوا التسمية الصريحة لاسم الإمام المهدي، صح ولا لا؟ ولذلك كان محرم على الشيعة في تلك العصور وفي تلك الأزمنة أن ينطقوا باسم الإمام الصريح. لحد الآن نحن كثير من علمائنا أيضا يحتاط، لا يعبر باسم الإمام وإنما يقول الإمام المهدي أو الإمام القائم ولا يذكرون اسمه المعروف به. ولذلك أبو خالد الكابولي كما يروي النعماني في كتاب الغيبة، أبو خالد الكابولي هذا كان من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام وكان من أصحابه المقربين جدا. بعد وفاة الإمام السجاد أبو خالد الكابولي جاء إلى الإمام الباقر فقال له يا ابن رسول الله قد علمت وعرفت انقطاعي لكم وأنسي بكم ووحشتي عن الناس، أنتم تدرون بي أني إنسان موالي لكم من قرن إلى قدم. قال صدقت يا أبا خالد. الإمام الباقر يقول فعلا أنت من شيعتنا المقربين، صدقت يا أبا خالد، ما تريد؟ شنو اللي عندك؟ قال له يا ابن رسول الله إن أباك قد وصف لي صاحب العصر والزمان، صاحب هذا الأمر الإمام المهدي قد وصفه لي، قد وصفه لي وصفا لو وجدته في بعض الطريق لأخذت بيده. قال الإمام السجاد وصف للإمام المهدي وكيف سوف يكون وماذا عنده طوله عرضه جماله، كل هذه الصفات الإمام السجاد وصف لي الإمام المهدي بالتفاصيل المملة حتى أنني لو وجدته في الشارع وفي الطريق لأخذت بيده، ولكن بقت قضية واحدة أنا لا أعرفها. قال ما هي يا أبا خالد؟ قال اسم الإمام. أريد فقط تعلمني اسم الإمام، ما اسم الإمام؟ فقال له الإمام الباقر لقد سألت يا أبا خالد عن سؤال مجهد. عجيب، الإمام يستصعب السؤال، والله يا أبا خالد لقد سألت عن سؤال مجهد، ولو كنت محدثا أحدا بهذا الحديث غيرك أو غيرك لحدثتك به. يقول لو أنا كنت أقول للواحد ثاني عن اسم الإمام غيرك لحدثتك به، ولكن لا نتحدث باسم الإمام، لا نقول اسم الإمام.
سمحت الشيخ، يعني روايات تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن اسمه اسمي، كنيته كنيتي، من هذه الأحاديث فكيف يكون الإخفاء للاسم بهذا الجانب؟
هذه الأحاديث ما كان يتحدث بها أهل البيت إلا لخواصهم. طبعا بعد الغيبة السفراء أعلنوا، بالتالي صارت قضية تسريب. لكن في زمن الأئمة عليهم السلام كانت القضية فقط للخواص وممن يثقون به 100%. في بداية الأمر كان هناك تعتيم كامل، هناك روايات عامة موجودة عندنا على تسمية الإمام، ولكن لا يعبر عنه باسم الإمام، لأن تعرف أن اسم الإمام هو محمد بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أغلب الأحيان يعبر عنه بالقائم بالمهدي. فقال له: لو كنت محدثا أحدا غيرك يا أبا خالد لحدثتك به، ولكن يا أبا خالد إن بعض الناس لو عرفوا اسمه ونسبه لحرصوا أن يقطعوه بضعة بضعة. يعني شنو السبب اللي خلى الأئمة يخفون اسم الإمام المهدي؟ حفظا وحراسة للإمام ورعاية للإمام. لماذا الإمام يحفظ يمنع الآخرين من أن يعرفوا اسم الإمام؟ هل يمكن للإمام أن يقول بأن الله قد تكفل بحفظ الإمام المهدي ولا داعي أن نخفي الإمام المهدي؟ لو كان الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ الإمام المهدي بعيدا عن الأسباب الطبيعية لأمكن أن يظهر الإمام المهدي اليوم. لماذا غيبه الله سبحانه وتعالى إذن؟ الله غيبه ولكن بنفسه، والله تكفل بحفظه، ولكن هذا الحفظ الإلهي الذي تكفل الله سبحانه وتعالى به وبرعايته لا يريد أن يلغي الأسباب. هسه تقولي لماذا لم يلغي الأسباب الطبيعية تماما؟
يعني كهنا هو أيضا سمعت الشيخ الحالة البشرية للإمام، كونه أيضا يصاب بالأمراض، يصاب بابتلاءات، يصاب بأمور كثيرة. يعني
طبعا لأنه إحنا لما ندعو بالحفظ، أفرض الله سبحانه وتعالى صدر قرار بأنه صدر قرار بأنني سوف أبقي الإمام المهدي حيا إلى آخر الزمان للقيام بدولته، ولكن هذا لا يعني أن الإمام لا يتعرض للأمراض. أنا قبل أيام اتصل بي أحد الأخوة المؤمنين، كانوا هم عندهم كأنه مجموعة شباب وعندهم جلسة، واختلفوا فيما بينهم هل يمكن للإمام أن يصاب بالأمراض في زمن الغيبة الكبرى أو لا يصاب. فاتصل أحدهم قال لي: شيخنا اختلفنا فيما بيننا، هل أن الإمام المهدي يصاب بالأمراض في زمن الغيبة؟ وكان نقاشهم في قضية فيروس كورونا، هل يمكن أن يصاب؟ قلت له: نعم يمكن، لا مانع من ذلك. كل الأئمة من رسول الله وإلى الإمام المهدي كلهم كانوا معرضين للأمراض، لأن هو الإمام. حس تقول لي: لماذا يعرضهم الله للأمراض؟ ولماذا يعرضهم الله للابتلاءات وللمحن وللمصاعب وللآلام؟ شنو السبب؟ شنو الفلسفة؟ هذا مو لأن الله سبحانه وتعالى لا كرامة لهم على الله، وهي القضية، هاي الفكرة السائدة عند الكثير من عامة الناس، وهي فكرة خاطئة وعقيدة فاسدة. الله حينما يبتلي الأئمة، حينما يبتلي الأنبياء، ولذلك الأنبياء هم دائما هم في الخط الأولي ممن يتعرضوا للبلاء والابتلاء، لأن هؤلاء دورهم أن يكونوا أسوة وقدوة لنا. طبعا إذا كان القدوة والأسوة لك لا يجوع ولا يعطش ولا يتمرض ولا يتألم ولا يتعذب ولا يصاب ببلاء، لا يمكن أن يكون أسوة وقدوة لك. أنت كيف تقتدي بالإمام والإمام لا يتعرض لأي مشكلة من المشاكل؟ لكي يكون أسوة لك ويكون قدوة لك لا بد أن يتعرض لكل ما تتعرض أنت. السجين الآن إذا أراد أن يقتدي ويتأسى يتأسى بالإمام موسى بن جعفر، أما إذا كان الأئمة لم يتعرضوا للسجين يبقى يقول: أنا بمن أتأسى؟ بمن أقتدي؟ كيف أصبر؟ ليس هناك نبي، ليس هناك رسول، ليس هناك إمام تعرض. الإنسان إذا قتل في سبيل الله يقول: أنا بمن أتأسى؟ أهله. الآن عندنا كثير من الناس حينما يستشهد لهم بعض أحبتهم يقولون بأن الحوراء زينب تعرضت لذلك، الإمام السجاد تعرض لذلك، تعرض أبوه الحسين للشهادة، فيتأسون ويقتدون بهم في صبرهم وفي ديمومتهم على خطهم الذي ساروا عليه. بالتالي الإمام سلام الله عليه يمكن أن يتعرض للمصاعب، يمكن أن يتعرض للآلام. أساسا إجا واحد اللي أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام يقول: فرأيته مصاب بالحمى الشديدة، فقلت له: يا ابن رسول الله أراك محموما. قال: يا أبا بصير إن الحمى تضاعف علينا. يقول: مرض الحمى الذي نعانيه أضعاف ما تعانونه أنتم، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كلما اقترب الإنسان من الله سبحانه وتعالى درجة بلاؤه يزداد. لماذا؟ لأنه يكون رمزا ويكون قدوة ويكون أسوة للناس. احنا الفكرة الخاطئة اللي موجودة عندنا في كثير من أوساطنا الاجتماعية يصورون أن الإنسان إذا أصيب بمرض أو إذا أصيب بمحنة أن الله غاضب عليه، هذه اللي أعبر عنها بالعقيدة الفاسدة. من أين جاءت هذه العقيدة؟ كيف وصلت إلى 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 أذهان أو إلى العقلية الإسلامية أن الإنسان إذا أصيب بمرض أو إذا أصيب بمحنة معنى ذلك أن الله غاضب عليه؟ أمير المؤمنين يقول إن الله ما رضي لهذه الدنيا أن تكون دار ثواب لأوليائه ولا أن تكون دار عقاب لأعدائه. هذه الدنيا يمكن أن يبتهج فيها المؤمن ويمكن أن يبتهج فيها الكافر، يمكن أن يتألم فيها المؤمن ويمكن أن يتألم فيها الكافر، الكل على حد سواء. ولذلك نحن مطلوب منا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بحفظ الإمام، لأن واحدة من الأسباب الطبيعية لتوفير الحماية والحفظ للإمام المهدي عليه السلام هو دعاء المؤمنين. نطلب من الله أن يدفع عنه الألم، أن يدفع عنه الأمراض، أن يحفظ الإمام من بين يديه ومن خلفه. وعندنا كم هائل من الروايات، عيسى بن مريم على سبيل المثال، عيسى بن مريم سوف يظهر في آخر الزمان، صح ولا؟ عيسى بن مريم سوف يخرج وينزل من السماء في آخر الزمان، بل وعند السنة والشيعة روايات تقول بأن عيسى سوف يصلي خلف المهدي، وهي واحدة من الأدلة التي جعلت الكثير من علمائنا يذهب ويقول بأفضلية أهل البيت حتى على الأنبياء أولي العزم، باعتبار أن عيسى عليه السلام هو الذي سوف يصلي خلف المهدي. هذه روايات رواها السنة ورواها الشيعة أن المهدي هو الذي، أن عيسى هو الذي سوف يصلي خلف المهدي. نحن لماذا لا ندعو؟ طبعا عيسى عليه السلام في دولة الإمام المهدي له دور كبير جدا، عيسى له دور كبير جدا في دولة الإمام المهدي. إن شاء الله إذا الله وفقنا في يوم من الأيام نتعرض إلى الدور العيسوي في الدولة المهدوية. لماذا لا ندعو نحن الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عيسى بن مريم كما ندعو؟ عيسى الآن غير متوفي أو غير ميت، عيسى مرفوع إلى السماء وسوف ينزل في آخر الزمان مع الإمام المهدي. لماذا لا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتكفل بحفظ عيسى كما ندعو أن يتكفل بحفظ الإمام المهدي؟ السبب لأن عيسى مرفوع خارج الأرض، عيسى في السماء لا يخشى عليه لا من مرض ولا من حكام الظلم ولا من حكام الجور. أما الإمام المهدي يعيش معنا في الأرض، الإمام هنا غائب غيبة، مو غيبة شخص، غيبة وجود. الإمام موجود على الأرض ونراه ولكننا لا نعرفه، ولذلك العلماء يقولون الإمام المهدي غيبته معرفية وليست غيبة وجودية. فإذا كان الإمام غائب غيبة معرفية معنى ذلك أنه يتحذر من أن يقع في أيدي الظالمين، وكل ما نتعرض له في الدنيا يمكن أن يتعرض له الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ابن مهزيار، دقيقتين ثلاثة نقول هذا، ابن مهزيار كان يبحث كثيرا عن الإمام المهدي، واستطاع أن يتوفق وأن يلتقي بالإمام المهدي في زمن الغيبة الصغرى. وأن التقى بالإمام، التقى بالإمام في جبال الحجاز حسب الظاهر قرب مكة. يقول ابن مهزيار لما وصلت إلى الإمام سلام الله عليه، طبعا الرواية جميلة من الروايات الرائعة اللي يذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، يقول لما رآني الإمام أول ما سألني الإمام قال لي يا ابن مهزيار كيف حال أهل العراق. أول، طبعا ابن مهزيار من أهل الأهواز، يقول أول ما سألني الإمام قال لي يا ابن مهزيار كيف خلفت أهل العراق، شلون وضع العراقيين؟ قال له يا ابن رسول الله تدري بتيجي الفترة كانت فترة صعبة جدا على العراقيين، والمقصود بهم شيعة أهل البيت اللي كانوا عايشين في العراق. قال له يا ابن رسول الله لقد لبسوا جلباب الذل وملكهم القوم وأذلوهم. فقال له يا ابن مهزيار والله لتملكونهم كما ملكوكم وهم أذلاء. ثم قال ابن مهزيار للإمام سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله لقد بعد الوطن وطال المطلب، صارت القضية طويلة، احنا كنا نتمنى أنه خروجك يكون سريعا. فقال له يا ابن مهزيار لقد عهد إلي أبي، من أبو؟ الإمام الحسن العسكري، أوصاني لقد عهد إلي أبي ألا أجاور قوما غضب الله عليهم وألا أسكن من الجبال إلا أوعرها ومن البلاد إلا أقفرها. يعني لاحظ الإمام يقول أنا حتى السكن مالتي مو السكن الطبيعي، تصورني أنا جالس تحت التبريد ومرتاح ومتونس، أنا جالس في يعني في الأراضي القفرة البعيدة التي لا يصل إليها إنسان. السبب في لماذا يفعل هذا الإمام؟ الله تكفل بحفظه. تكفل بحفظه، ولكن هذا الحفظ الإلهي وهذه المعجزة التي وفرها الله سبحانه وتعالى للتكفل بحفظ الإمام المهدي لا تلغي بقية الأسباب الطبيعية التي يمكن أن تودي أو أن تؤذيه. ولذلك نحن من ضمن هذه الأسباب الطبيعية أننا ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يدفع عنه شر كل ذي شر، ولو كان شرا بسيطا ولو كان ألما صغيرة.
إلى السؤال الأول اللي وصلني في مسألة خراب الشام ومنع الحج، طبعا الروايات عندنا التي تحدثت عن الإرهاصات ما قبل الظهور تحدثت بأن هناك فتنة كبيرة جدا سوف تحصل في الشام ومشاكل، وأن هذه الفتنة كلما رتقت من جانب فتقت من جانب آخر. هل معنى ذلك أن الأحداث التي تحصل الآن هي تتحدث عنها الروايات بالذات؟ ليس بالضرورة، يمكن أن تكون هي ويمكن أن تكون بعبارة أخرى نحن لا يمكن أن نطبق الروايات على الواقع الخارجي ونعمل إسقاطات، ولكن الرواية تحدثت بأنه الشام سوف يتعرض لفتنة كبيرة قبل ظهور الإمام سلام الله عليه. القضية مسألة منع الحج، الرواية أيضا تحدثت أن هناك حالة منع سوف حجوا قبل أن لا تحجوا. طبعا هذه الرواية قبل أن لا تحجوا، هذه الرواية لعلها تحققت على في زمن القرامطة، لأن القرامطة تقريبا أوقفوا الحج لمدة 20 سنة، في يعني هذا الكلام قبل مئات السنين، لعل الرواية تتحدث عن تلك الفترة، لأن تلك الفترة مسألة القرامطة حينما منعوا الناس من الحج أيضا حصلت بعد زمن الغيبة الكبرى، ويمكن أن يحصل هذا أيضا في المستقبل. أما بالنسبة لسؤال
أيضا سمحت شيخ، الأنبياء والأوصياء يعني لهم هل حتمية ابتلاءات؟
طبعا احنا عدنا ولعلنا تكلمنا في ذلك في الحلقات السابقة، الابتلاء هو سنة إلهية لا تقبل الاستثناء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الكاذبين. هاي السنة إلهية أنه لابد الجميع يتعرضون للابتلاء وللبلاء، ولذلك نحن إذا رأينا إنسانا مبتلا ببلاء هذا لا يعني أن الله ساخط عليه أبدا، بالعكس رواية تقول كلما ازداد إيمان الإنسان ازداد ابتلاؤه وبلاؤه. ولذلك قصة جميلة، في يوم من الأيام النبي ذهب إلى بعض المسلمين دعاه إلى مأدبة طعام في بيته، وكان هذا الرجل الصحابي عند دجاجة واقفة على أعلى الجدار، الدجاجة باضت وهي على أعلى الجدار، سقطت البيضة من أعلى الجدار إلى الأرض ولم تنكسر. رسول الله تعجب، بيضة تسقط من على الجدار إلى الأرض فلا تنكسر، فقال له يا رسول الله لا تتعجب، فوالله ما رزئت بشيء أبدا. يقول له عمري كله أنا ما شايف لمصيبة، ماذا فعل رسول الله؟ هذا يقول للرجل، يقول أنا عمري كله ما شايف مصيبة، لا شايف فقر لا شايف مرض لا شايف مصيبة لا شايف أبد، حتى هاي البيضة مات الدجاجة من الطيح من أعلى الجدار إلى الأرض لا تنكسر. فقال رسول الله بيت لا يرزق صاحبه بمصيبة ليس من الله في شيء. يعني بدي يقول له، يقول له أنت لما لا تصاب بمصيبة هي مو علامة على أن الله راض عنك. وإذا رأينا إنسان مبتلى بمرض أو بفقر أو بفاقة أو بألم أو بمحنة أو بمصيبة هذا مو معنى أن الله ساخط عليه. هاي القضية لابد أن نغيرها من أفكارنا، لأن الكثير يحملون هذه الفكرة في رأسهم، فإذا رأوا إنسان مبتلى بمرض تعبيرنا يقولوا لا الله لو يحبك ما ابتلاك بهذا المرض، هذا كلام يدخلك أو يدخل ذاك البعيد في نار جهنم.
أحسنتم. أيضا سمحت الشيخ، يعني الأخ أبو محمد من النجف، مسألة مشاهدة الإمام ومشاهدة الإمام وعدم مشاهدة الإمام، يقول نحتاج إلى توضيح خاصة في زمن الغيبة الكبرى.
مسألة هل أنه يمكن أن يرى الإمام في زمن الغيبة الكبرى؟ طبعا لا الروايات اللي تقول من ادعى الرؤية فكذبوه، العلماء يحملونها على تفسير آخر، يقول المقصود من الرؤية هي أنه الإنسان يرى الإمام ويتواصل مع الإمام
ويبلغ عن الإمام
ويدعي بأن له طريق ونافذة، بعبارة أخرى بتعبيرنا المصطلح الحالي يصبح الناطق الرسمي بلسان الإمام وسفير الإمام وممثل الإمام. الإمام يقول من ادعى الرؤية قبل خروج السفياني أو قبل النداء فكذبوه كائنا من يكون. لكن بنفس الوقت هل يمكن لإنسان أن يرى الإمام ثم بعد أن يمضي عنه الإمام يعرف بأنه هذا ممكن؟ وهذه حصلت القضية بشكل متواتر عند الكثير من أولياء الله الصالحين ومشيعة أهل البيت، وأن الإمام تدخل والتقى بهم في بعض الأحايين وأرشدهم لأمور كثيرة، هذا ممكن، ولكن حينما يلتقي بالإمام في نفس الوقت ولا يعلم بأنه الإمام حتى يمضي عنه ويذهب عنه، فتظهر له علامات وآيات على أن الذي كان يتحدث معه هو الإمام سلام الله عليه. هذا المعنى إن شاء الله نحاول أن نفيض فيه إذا تكلمنا حول مسألة رؤية الإمام في زمن الغيبة الكبرى بشكل مفصل.
أحسنتم سمحت الشيخ. أيضا الأخ علي من الكوت، مسألة ارتباط الإمام في وعلاقة الإمام بسورة الكهف المباركة،
باعتبار أن أصحاب أهل الكهف لهم وجود كبير جدا في زمن الغيبة، في زمن الحضور، أصحاب أهل الكهف سوف يكون لهم حضور كبير
بأشخاصهم يتواجدون.
نعم، عندنا رواية تتحدث كما أن عيسى بن مريم سوف ينزل من السماء ويكون مع الإمام المهدي. أصحاب أهل الكهف هؤلاء الستة الروايات التي ورد عن البيت سوف يكون
هذا ضمن الرجعة سمحت
الشيخ. بالضبط، هي الرجعة متزامنة. الرجعة متزامنة بعد ظهور الإمام، الرجعة سوف يكون لها كلام عريض إن شاء الله نتكلم فيه. وأصحاب أهل الكهف لهم حضور كبير.
هل العدد ستة سمحت الشيخ؟ يعني هل عددهم ستة؟
يعني هو أكثر الروايات تقول بأنهم ستة. أكثر الروايات تقول بأن أعدادهم ستة كانوا.
طيب سمحت الشيخ، يعني أيضا يعني عندنا السؤال من رسول من النجف الأخ العزيز، يقول بروايات أهل البيت مسألة وقوف الإمام الرضا سلام الله عليه، ذكرنا هذا الامر ربما في ما مضى من
الحلقه، هل يدل ذلك على ان الروايه هذه
رواها؟ وايضا الامام صادق يقول لو ادركت لخدمته، هل انه له مقام بعد الامام الحسين بهالمعنى؟ ربما
عندنا روايات تقول بان قائمهم افضلهم، عندنا روايات تتحدث عن هذا المعنى بان الامام القائم هو افضل الائمه بعد الحسن والحسين عليهم السلام،
يعني الحسن والحسين وبعد ذلك ياتي الامام.
نعم، بأن الإمام المهدي، الامام المهدي سلام الله عليه متعرض لمحنه كبيره جدا عزيز حسام، لم يتعرض لها ولي من الاولياء. وأنا دائما أقول الآن الناس الآن يتصورون الإمام المهدي يعيش في راحة تامة، لا أبدا، الإمام يعاني أشد المعاناة.
هذه المكابدة وهذه المعاناة.
المكابدة إيه، نعم، كل يعني أنت الآن إذا تفتح مولانا الأخبار على بالتلفزيون وتشوف مصايب الدنيا كلها أمامك، صح ولا لا؟ ماذا تفعل بك نشرة الأخبار حينما ترى احترق هنا ومات هنا وقتل هنا وغرق هنا هذه ماذا تفعل بقلب الإنسان؟ تصدع قلب الإنسان. هذه الأمور كلها تحصل تحت مرأى ومنظر الإمام المهدي عليه السلام، وهو لا حول له ولا يستطيع أن يغير شيئا وينقذ الناس مما هم فيه، والسبب هم، بالتالي يرجع إلى نفس الناس.
طيب سمحت الشيخ، يعني نعود وعندنا وقت لجنابك الكريم حتى تكمل مسألة، هل يعقل أن يكون للإمام خوف وأمان ويكون خائف ويترقب ما يجري؟
هل أن الإمام يخاف؟ الرواية تقول اللهم أبدله من بعد خوفه، معنى ذلك أن الإمام يخاف في زمن الغيبة، لكن مما يخاف وعلى أي شيء يخاف؟ هل أن الأنبياء السابقين كانوا يخافون؟ نعم كانوا يخافون، فأوجس في نفسه خيفة موسى. الله حينما يتكلم عن موسى، حينما جاء فرعون بسحرته وجاء موسى ليقف في قبال السحرة، لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ماذا يقول القرآن؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. ولكن لأجل أي شيء خاف موسى؟ أمير المؤمنين يقول في خطبة نهج البلاغة، يقول لم يشفق أو لم يخف موسى ولم يوجس موسى خيفة في نفسه إلا من غلبة الجهال ودولة الظلال. يقول لأن هذه فتنة، وهذه الفتنة يمكن أنها سوف تؤثر على الناس وتحرفهم عن الطريق، يمكن أن تجعلهم يرتدون عن الدين، لأنه لما رأوا السحرة وعصيهم يمكن أن هذه الحيلة تخدع الآخرين. الإمام يشعر بحالة الخوف ولكن ليس خوفا على نفسه. أساسا الإمام لا يخاف على نفسه، أئمتنا أهل البيت وكل الأنبياء وكل الأوصياء ألذ ساعدهم أجمل ساعدهم إذا رزقوا الشهادة في سبيل الله تعالى. أسعد لحظة مرت على أمير المؤمنين حينما شعر بحرارة السيف على رأسه وقال فزت ورب الكعبة، صح لو لا؟ أمير المؤمنين بمجرد أن علم أن ابن ملجم ضربه بالسيف قال فزت ورب الكعبة، لأنه أجمل لقاء كان ينتظره الإمام، لا يخشى على نفسه. الإمام السجاد يقول القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة. الإمام المهدي هو ابن هؤلاء العظماء ولا يخشى على نفسه. رسول الله يقول لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الموضوع، على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. لا يخشون ولا يخافون على أنفسهم، وإنما يخشون ويخافون على الناس. لأن الناس يرونهم ينحرفون. ولذلك الإمام الصادق يقول إن بليتنا مع الناس عظيمة، يقول إحنا عندنا مصيبة كبيرة مع الناس، إن دعوناهم للهدى لم يستجيبوا لنا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. وهو يرى أن الناس ينحرفون، وهذا الانحراف يؤدي بهم إلى نار جهنم. ولذلك الإمام والنبي يتقطع قلبه ألما وحسرة لأجل الناس. والقرآن الكريم يقول لرسول الله، يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا ترحت في آية الثانية، ولعلك باخع نفسك على آثارهم. باخع يعني راح تهلك نفسك أنت يا رسول الله، راح تهلك نفسك حسرة وألما على هؤلاء الذين تراهم ينحرفون عن الجادة عن الصراط المستقيم. فخوف الإمام، ألم الإمام، حسرة الإمام، إنما هي خشية على انحراف الناس وليس خوفا على نفسه. وإلا هو بإمكانه لو أذن الله تعالى له لقدم نفسه على طبق من ذهب ويرمي نفسه ويلقيها وينبذها نبذ النواة. هكذا علمنا أهل البيت، هكذا علمنا الأئمة، هكذا علمنا الأنبياء والرسل. وإنما خشيته.
سمحت الشيخ، يعني ما زال عندنا وقت إن شاء الله، مسألة أن يكون الإمام مكلف بهذه الرسالة، خوفا على هذه الرسالة، خوفا على
المهمة
التي هو مكلف بها، في سبيل أن يكون خاصة إمامنا سلام الله عليه أن يملأ الأرض قسطا وعدلا. هل وإذا وقفنا عند أخذه بالجانب الإعجازي، التقرب إلى الله بجانب المعجزة، ألا يلجأ الإمام إلى هذا الأمر في جانب معين، في حدث معين؟
ممكن المعجزة، أو حتى في زمن رسول الله، قول الذين جاهدوا مع رسول الله، الإسلام انتصر بسيف علي وبأموال خديجة، ولكن هذا النصر الإسلامي الذي حصل في زمن رسول الله لولا التدخل ولولا الإعجاز الإلهي لم يكتب. واحدة من أهم الأسباب التي جعلت رسول الله ينتصر وجعلت الإسلام ينتشر مو فقط هو سيف علي وأموال خديجة، وإنما التدخلات والعنايات الإلهية. الله يقول الله ألف بين كيف ألف الله، كيف تآلف المهاجرون والأنصار؟ تدري الأوس والخزرج كانوا في حرب مستمرة، ولكن بمجرد أن بعث رسول الله وإذا بقلوب الأوس والخزرج تتآلف وبعضهم يحب بعضا. من الذي ألف بين قلوبهم؟ الله هو الذي الله ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هذا تدخل إلهي، هاي عناية إلهية. الإعجاز الإلهي يتدخل، ولكن حينما يتدخل لا يريد أن يلغي كل الأسباب الطبيعية. الله يريد أن يترك حصة، إذا صح التعبير، لتدخلات المؤمنين حتى تكون لهم بصمة في حفظ الإمام. من أي طريق؟ من طريق الدعاء. الله لماذا؟ الله تكفل بنصرة رسول الله، ولماذا طلب من المسلمين أن ينصروا رسول الله؟ لأن الله يريد أن يترك حصة ورصيد للمسلمين حتى يرتقوا ويتكاملوا ويحصلوا الجنة من خلال أنهم ينصروا رسول الله. فلو أراد المسلمون أن لا ينتصروا لرسول الله، هل أن الله سوف يترك رسول الله؟ لا أبدا، سوف ينصره ويأتي بقوم غيرهم كما هدد المسلمين، يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. بالتالي الله يتدخل، ولكن يريد أن يترك حصة للمسلمين حتى تكون لهم بصمة، حتى يكون لهم وجود ورصيد في هذه الدولة المهدوية. بالتالي هذه القضية، التدخل الإلهي موجود، ولكن بنفس الوقت هو لا يلغي ولا يتنافر ولا يتنافى مع الأسباب الطبيعية. الإمام يمكن أن يبتلى بالمحن، يمكن أن يبتلى بالمصاعب، يمكن أن يبتلى بالأمراض، يمكن يمكن يمكن، كل هذا ممكن أن يتعرض له الإمام. لكن لا معنى هسه واحد لعله يسأل هذا السؤال، جد عندنا وقت عزيز حسام؟
ربما بدقيقتين
يعني إحنا لما نصور أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بالأمراض،
أربع دقائق عندنا
ما شاء الله، أربع دقائق نتكلم في هذا الموضوع. يعني الله سبحانه وتعالى حينما يبتلي هؤلاء العظماء الأنبياء الأوصياء الأولياء بالأمراض والآلام، هل معنى ذلك أن الله ساخط عليهم؟ لا أبدا، مو معنى أن الله ساخط عليهم. لأن الآن بعض الناس إذا تقول الإمام يمكن أن يتمرد في زمن الغيبة الكبرى، أو كيف يمكن للإمام أن يتمرد في زمن الغيبة الكبرى؟ لا يمكن، لا يتصور هذا المعنى، لا يمكن أن يتمرد.
وسمحت الشيخ، يعني بعض الناس للأسف يعني تخرج الطبيعة البشرية، تخرج الحالة الإنسانية التي هي قوام تواجدنا على هذه البصيرة،
ولكي يكون قدوة، لكي يكون أسوة لابد أن يكون بشريا، وإلا كان بالإمكان. هو شو مشكلة الكفار مع رسول الله؟ قالوا الحين ما نريد نتبع واحد بشر، نريد يجيبونا ملائكة. الله قال ما ممكن، أنا لو حتى كان هناك ملائكة لا أبعث لهم رسول إلا من جنسهم. بالتالي هذه الآلام التي يتعرض لها الإمام ليكون قدوة لنا ويكون أسوة لنا ولتأسى به، وليس معنى ذلك أن الله ساخط عليهم. أكو قصة يذكرها ابن شهر آشوف في كتاب المناق، وبعضهم ينقلها عن الخطيب البغدادي وهو من علماء أهل السنة، لكن أنا رأيتها في مصدر مناقب ابن شهر عاشور. يقول امرأة موالية كانت في بغداد وولدها حبس في السجن، فهرولت، كانت تهرول. هذه القصة وقعت قبل أكثر من 1000 سنة، يذكرها ابن شهر عاشور. يقول فكانت هذه المرأة تهرول إلى قبر الإمام موسى بن جعفر، فرآها رجل من الحنابلة فقال لها: أمة الله، إلى أين تهرولين؟ قالت: لقد حبس ولدي وأنا أريد أن أذهب إلى موسى بن جعفر حتى يدعو الله لي أن يطلق سراحه. قال لها: أمة الله، ما أضعف عقلك، إن موسى بن جعفر بنفسه مات في السجن. يقول موسى بن جعفر هو بنفسه مات في السجن، تريدين يخلص ابنك من السجن؟ هذه المرأة تأدت وتألمت كثيرا. يقول رفعت يديها بالدعاء وقالت: إلهي، بحق المحبوس والمقتول في السجن ألا أريتني قدرتك، ألا رأيتني قدرتك. يقول ما مضت إلا سويعات وإذا بابنها يطلق سراحه من السجن ويؤخذ ابن هذا المستهزئ أو هذا المستهزئ ويلقى به في السجن. البعض يسأل يقول: إذا كان الإمام يتمرض كيف نحن نذهب وندعو الإمام الحسين أو ندعو الإمام المهدي أن يعافينا، أن يطلب من الله أن يعافينا من أمراضنا؟ هؤلاء إنما أصيبوا بهذه المحنة لكي يكونوا قدوة وأسوة لنا، لا أن الله ساخط عليهم، لا أنهم لا كرامة لهم عند الله بهذا المعنى.
سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا الدائم العزيز، جزاكم الله خير، جزا شكرا لكم، وإن شاء الله نكمل هذه المحاور في حلقاتنا القادمة. شكرا لكم.
إن شاء الله. حياكم الله. الله يبارك فيك.
وأيضا أشكر الجزيل لكم مشاهدين الكرام، وبإذن الله نكون معكم في المهدي بقية الله في الأسبوع المقبل، وأنتم برعاية الله وحفظه.